أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الفرقان: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. صدق الله العظيم. هذه الآيات لا تزال استمرارا للحديث عن كبرياء المشركين وأمثالهم، ولقد رأينا حديث القرآن عنهم، عن أصحاب المشركين من قريش ومواقفهم من الرسول صلى الله عليه وسلم. واستعرضنا مع كتاب الله عز وجل مآل أمم أخرى سارت مسيرة هؤلاء المشركين، كيف أهلكهم الله وكيف يعني ذهبوا ضحية كبريائهم وعنادهم، كقوم موسى وقوم نوح وعاد وثمود إلى آخره. ثم الآن نتابع البيان الإلهي، تصوير يعني موقف الكافرين والمعاندين، وأنه موقف عجب لا يقره عقل ولا يقره منطق. فهؤلاء الذين يستكبرون على وحي الله سبحانه وتعالى وأوامره، لو نظروا إلى الكون المحيط بهم وتأملوا صنع الله وإبداعه لذابت كبرياؤهم ولاضمحل طغيانهم، ثم لاضمحل ولاضمحل حتى ينتهوا إلى حالة من الذل والعبودية والصغار والهوان بين يدي عظمة الله وسلطانه وقدرته. يعني الباري سبحانه وتعالى بعد أن صور كبرياء المشركين: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، شرحنا في الأسبوع الماضي. صور كبرياءهم، يصور البيان الإلهي مزيدا من إجرامهم بهذا الكبرياء من خلال الكون الذي يعيشون فيه. يعني لو لم يكونوا يرون الدنيا المحيطة بهم والنظام القائم والعظمة الربانية التي تتلألأ من خلال هذه المكونات، لكان لهم عذر في كبريائهم وعنادهم. أما عندما يتأمل أي إنسان مثقف أو غير مثقف في هذا الكون المحيط به ويرى هذا النظام ويرى هذا التدبير والإبداع الإلهي ورأى الخطة الربانية فيه، تسخير الباري سبحانه وتعالى سائر المكونات للإنسان، فلا يمكن أن يتباهى بعد هذا بماذا يتكبر وهو ذرة في خضم هذا الكون الإلهي. فالباري سبحانه وتعالى يطل بنا على نافذة من مظاهر عظمة الله في الكون التي إن وقف الإنسان أمامها مهما كانت عنده من مظاهر الطغيان والجبر والكبرياء كل ذلك يزول ويذهب. فهو يقول: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. هذا جانب من الجوانب العلمية في كتاب الله عز وجل. ما هو هذا الظل الذي مده الله عز وجل وما معنى امتداده؟ الظل يسمى، كلمة ظل تطلق على الحالة التي تغيب فيها الشمس، المكان الجو الذي يغيب عنه الشمس. هذه الحالة أو هذا الظرف أو هذا الجو تجد أنه قد اصطبغ بسواد، اصطبغ بظلمة. هذه الظلمة التي جاءت على أعقاب غياب الشمس هو الذي يسمى بالظل. فما معنى امتداد الظل؟ لما الباري عز وجل يقول: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، أي انظر إلى هذا الظل الذي يعقب زوال الشمس، ليس ثابتا في مكان، ليس مستقرا في جهة ما، بل هذا الظل يتحرك يمتد ولا يزال يمتد فوق الأرض. هذا ما يلفت القرآن النظر إليه. طيب ما معنى هذا الامتداد وماذا يريد القرآن أن ينبهنا إليه من خلال هذا الكلام؟ يريد أن ينبهنا إلى أن الليل يمر فوق الكرة الأرضية مرة وتمر الشمس بضيائها أيضا فوق الكرة الأرضية مرورا. فالباري سبحانه وتعالى جعل الظل الذي يستقر في الأرض بعد انحسار الشمس عنها، لم يجعل هذا الظل ثابتا بحيث قطعة من الأرض تكون ظليلة دائما وقطعة من الأرض متوهجة بالشمس دائما، بل جعل الظل ممتدة. تعبير بممتد تعبير دقيق، يعني أدق من كلمة متنقل، أدق من كلمة متجاوز. الامتداد، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، امتداد عبر المكان والزمان أيضا. هذا الامتداد طبعا يأتي بدستور. ما هو هذا الدستور؟ حركة الأرض، دوران الأرض حول الشمس، هو الذي يجعل هذا الظل ممتدا تتقاسمه أجزاء الكرة الأرضية كما تتقاسم الشمس أيضا أجزاء الكرة الأرضية. فهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. إذن الرؤية هنا يمكن أن تكون بصرية لأننا نرى ذلك، وهي في الوقت ذاته رؤية علمية تنبيه إلى جذور هذه المسألة. ونحن عم نشوف فعلا أنه عم ينحسر الضياء ليعقبه ظل وافد بعد غياب الشمس. طيب هذا الظل الوافد بعد غياب الشمس أيضا لا يبقى، هو ممتد يتجاوز من مكان إلى مكان إلى مكان. طيب الباري عز وجل يريد منا أن نعلم كيف يتم هذا، ندرس الفلك ونعلم السر هذا الشيء الذي يلفت الباري عز وجل نظرنا إليه. فالرؤية رؤية بصرية وهي رؤية أيضا علمية. ولو شاء لجعله ساكنا، لو شاء الباري لجعل هذا الظل ساكنا، وذلك بأن يلغي حركة الأرض هذه التي تحقق هذا المعنى. وإذا ببقعة من الأرض هي ظليلة بظلام الليل دائما، وببقعة أخرى متوهجة بنور الشمس دائما، ولو شاء لجعله ساكنا. هذه كجملة اعتراضية. ثم ماذا قال؟ ألم تر كيف مد الظل ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. جعلنا الشمس دليلا على هذا الظل، أي حيثما لاحقت الشمس الظل جعلت الشمس الظل يمتد يتجاوزه إلى بعيد. فحركة الشمس فيما يتراءى لنا، والشمس في الواقع ليست ساكنة كما كانوا يقولون، لا، الشمس دائما تتجه إلى برج معين، وهذا هو الذي أقره العلم وهو الذي ينص عليه القرآن. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. المهم، ما هو الإمام الذي على أساسه يمتد ظل على الأرض فيتجاوز من بقعة إلى بقعة إلى بقعة إلى بقعة وهكذا؟ ما هو الإمام الهادي لحركة الظل؟ الشمس. هذا معنى قوله ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، على هذا الظل. ثم قبضنا هذا الظل، قبضناه إلينا قبضا يسيرا، جعلنا انحسار الظل، امتداد الظل يعني زيادته، الآن انحسار الظل يعني انكماشه لتعود الشمس مرة أخرى تنسخه بوهجها وتنسخه بضيائها كما هو الحال عليه الآن. لم نجعل قدوم الشمس بشكل مفاجئ كبرق لمع فمزق الظلام فجأة، ولو شاء الباري لجعل ذلك. كل بقعة من بقاع الأرض ينحسر الظلام فيها في لحظة معينة، وإذا بالمكان كله قد شع بالضياء، لكن هذا لو تم لما كان ذلك في مصلحة الإنسان. المصلحة الإنسانية تقتضي أن ينسخ الظل شيئا فشيئا فشيئا من البقعة التي كان فيها، ليمتد هذا الظل شيئا فشيئا فشيئا إلى بقعة أخرى. وهذا معنى قوله عز وجل ثم قبضناه، أي قبضنا ظل إلينا قبضا يسيرا، قبضا متدرجا، شيئا فشيئا. عندما يبزغ الفجر يكون قد دخل النهار، لكن انظر كيف شاءت حكمة الله عز وجل، أو شاء الله ببالغ حكمته أن تتقاصر الظلمة شيئا فشيئا دون شعور منك، ويتمطى نور النهار شيئا فشيئا دون شعور منك، حتى لا تتضرر العين، وحتى لا ينقلب الإنسان فجأة من حال إلى نقيضها. فلا النفس يعني تكون سعيدة بهذا الوضع، ولا العين أيضا تكون سعيدة بهذه الحال. هذا هو السر في قوله ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. قد تقول الباري عز وجل يرينا الواقع، لماذا لا يحدثنا عن الجذور العلمية؟ قد يقال هذا، يعني لماذا لم يقل لنا كيف يتم هذا؟ لماذا لم يحدثنا عن دوران الأرض حول الشمس، وكيف أن هذا الدوران يحدث هذا الذي يقوله الله سبحانه وتعالى؟ القرآن ليس خطابا لفئة معينة من الناس، وليس خطابا للمتخصصين في الفلك، وإنما هو خطاب للناس جميعا. ومن ثم فلا بد أن يكون خطابه مصوغا بطريقة يدركها الأعرابي في ذلك العصر والعامي في هذا العصر، وهما من طبقة واحدة، ويدركه المثقف في ذلك العصر والمثقف في هذا العصر والمتخصص في ذلك العصر والمتخصص في هذا العصر إلى أن تقوم الساعة. فكان الأمر يقتضي أن يأتي الأسلوب بهذا الشكل، وهذا يفجر لديك البحث في الموضوع. هذا شيء. الشيء الآخر أن الباري سبحانه وتعالى بكتابه هذا يدفع الإنسان دفعا إلى العلم، والعلوم المادية كلها سبيلها التجربة والمشاهدة وليس سبيلها الإخبار. لو كان سبيلها الإخبار لكان معنى ذلك أن الباري عز وجل إذا أخبرك عن حقيقة علمية يمكن أن تدركها بالتجربة يجب عليك أن تؤمن بها غيبا دون أن تجرب. لا، الباري كرم العقل عن هذا. إذا المسألة غيبية يقولها لك، مسألة تتعلق بالماضي السحيق يقولها ويأمرك بالاعتقاد هكذا، لأنك لم تملك إلا هذه الطريقة، الطريقة الإخبارية. أو إذا حدثك عن مستقبل مجهول أيضا يخبرك، لأنه ما عندك طريقة التجربة والمشاهدة شو اللي بده يصير بعد الموت، لذلك يخبره. أما شيء واقع الآن، نعم، حال الآن، شيء خاضع للتحليل الكيميائي، شيء خاضع للتجربة والمشاهدة، الأجسام تتمدد بالحرارة أو لا تتمدد بالحرارة، هذه ليس مما ينص القرآن عليه، لأن القرآن لو نص عليه لألزمك أن تؤمن به بدون تجربة مشاهدة، وفي هذا تعطيل للعقل ووسائل التجربة والمشاهدة. فالباري يلفت نظرك إلى آثار قوانينه العلمية، يقول لك انظر وسر وراء هذه الآثار لتدرك جذورها ولتدرك حقائقها. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل جعله يسير متدرجا من حال إلى حال ومن مكان إلى مكان ولو شاء لجعله ساكنا، هذه مو مسألة حتمية. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، جعلنا الشمس إماما لتحرك هذا الظل ولتسياره وامتداده أو تقلصه. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، يمد الظل آنا بالنسبة للجهة الوافد إليها ويقبضه بالنسبة للجهة المنكمش الظل عنها. ما دام الحديث يتناول الليل والنهار بهذا المعنى، بالمناسبة يلفت بيان الإلهي أنظارنا إلى شيء يتعلق بهذا الأمر، فيقول: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. هذه الآية لها علاقة وطيدة بالآية السابقة التي شرحناها، كأن قائلا يقول: يا رب، طيب شو الحكمة إنك يعني جعلت الكرة الأرضية، هذه الأرض يتقاسمها وهج الشمس وظل الليل سواد الليل، ليش؟ وبدلت بين هذا وهذا، فهذه الأرض آنا مظلمة وآنا مشرقة، ليش ما الكل دائما مشرق؟ ليش ما الكل مثلا دائما مظلم؟ هنا يذكر الله عز وجل الحكمة من تمتيعه الإنسان آنا بالليل وآنا بالنهار فقط. وهو الذي جعل لكم الليل سباتا، السبات القطع، سبت الانقطاع، نعم، ويوم يسبتون تأتيهم حيتانهم شرعا، يسبتون يعني ينقطعون عن العمل. وهو الذي جعل لكم الليل وهو الذي جعل لكم الليل لباسا، احنا قلنا العكس، والنوم سباتا. جعل لكم الليل لباسا، الحكمة اللي اقتضت انه جزء من الاربع وعشرين ساعة يكون ليل حتى يكون هذا الليل سكنا لكم. كلمة لباس تعبير عن هذا المعنى، يعني هذا اللباس تماما كاللباس الذي ترتديه على جسدك لتقي به جسدك، أنت بحاجة إلى لباس آخر تأوي إليه لتقي به أعصابك، لتقي وتحافظ به على نفسك، على حركة ونشاط عقلك. فكما أن عري الإنسان يعرض جسده للعطب، استمرار النشاط والحركه والحركة والفكر والعمل يعرض أعصابه وفكره للتمزق والدمار، فأنت بحاجة إلى لباس لجسدك وبحاجة إلى لباس أيضا لأعصابك. فالباري جعل ظلام الليل لباسا لأعصابك، وأنتم ترون تطبيق ذلك في حياتك. ولولا هذا الظلام الذي يبعث على الراحة والهدوء لما تحقق هذا اللباس. ثم النوم ثمرة من ثمرات الليل، لأن النوم لا يمتد إلى كيان الإنسان إلا حيث الهدوء وحيث الطمأنينة والراحة، وهذا إنما يكون متى في الليل أو النهار؟ في الليل. فإذا النوم ثمرة من ثمرات الليل. يلفت البيان الإلهي نظرنا إلى هذه الثمرة وهو النوم، فقال والنوم سباتا، أي الباري عز وجل جعل النوم انقطاعا عن جهد العمل وجهد الفكر وجهد الأعصاب. انقطاع يعني إجازة حتمية، الإنسان لسه ما جاء أجل ليموت، لكن صحيح بعد 20 سنة أو أكثر لحتى يموت، لكن هذا لا يعني أنه يتمام يحرك وينشط ويروح ويجي يفكر ويشتغل لحتى يموت، لا، لازم بين الحين والآخر تجي إجازة تشبه الموت، موت مصغر ريثما ينشط من عقال، ريثما يستعيد نشاطه الفكرية والعصبية ونحو ذلك. إذا كيف يكون هذا؟ بأن يقطع الله العبد شاء أم أبى عن العمل والفكر. هذا لو اختياره يكون بتم بفكر الإنسان لو هو مستطيح ومو نايم مو بيده غصب عنه بيجتمع عم يفكر، وإذا استمر عم يفكر يجهد وينعكس هذا على أعصابه تتشنج أعصابه. إذا شو الطريقة؟ طريق الباري يستلب منك الشعور، ما عاد خلص ما عاد تفكر، لأن هذا أشبه بموت صغير، استلبك الله من نفسك. نعم. فقال وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا. والنوم اللي هو وين بيكون؟ معظمه في الليل. هذه هي الحكمة التي اقتضت أن الباري عز وجل يبعث لك الظل ممتد متحرك ما بين آن وآن. أما النهار فله وظيفة أخرى، وجعل النهار نشورا، جعل النهار انطلاقا حركة سعيا. النهار الذي هو ساحة للعمل والنشاط والنشور وابتغاء الرزق يتناسب مع الضياء، والليل الذي جعله الله سكنا ولباسا وجعله موئلا للنوم والرقاد يتناسب مع الظلام. فهذا هو السر، هذا جواب عن سؤال يقول هذا الكلام. في ناس يطيب لهم أن يقولوا طيب القطب الشمالي أو الجنوبي، نلاحظ أنه يا أما ليل أكثر الأوقات ليل أو العكس نهار، وربما كان الليل ممتدا إلى أشهر. ما بيجوا بيسألوا أنه هالمنطقة بالذات التي توصف بها كم فيها من الناس، كم فيها من البشر، المناطق التي هي ليل دائم مو النهار مثلا شيء 20 ساعة 21 ساعة، أي بفرنسا موجودة شغلة ببلجيكا هالمناطق هي مصير. لا في ليل ونهار، لكن أنا أسأل عن الأماكن التي يقولون أنه على طول ليل لست سبعة من تشهر مثلا. طيب مين في عايش هنيك؟ روح لهنيك لشوفوا اللي مين في عايش هنيك، ما في إشكال. هذه مناطق استثنائية عن النظام الكوني لحكمة أقامها الله عز وجل، مثل المرض الذي يفيد إلى جسم الإنسان لحكمة حتى تعلم من ذلك كم فضل الله عليك عندما يكرمك بهذه الصحة والعافية. لولا وجع الرأس العارض لما أدركت قيمة راحة الرأس الممتد، ولولا يعني وجع معين في المعدة أو في أي جهة من جهات الجسم العارض لما أدركت معنى العافية وقيمتها. كذلك الأمر بهذا الشكل. ثم يقول الله عز وجل وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزل من السماء ماء طهورا. هذا ابتداء كلام جديد، ونقف عند أول هذه الآية. ونتابع إن شاء الله الشرح في درس القادم. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.